المساعدات في منطقة رفح، والعودة إلى التوزيع السابق عبر مؤسسات ومنظمات الأمم المتحدة. هذه أمور أساسية طالبت بها حركة حماس في إطار ردها على مقترح ويتكوف، وخصوصا أن يعني مقترح ويتكوف بطبيعة الحال كتقييم عام هو مقترح يلبي المصلحة الإسرائيلية في استعادة أسرى الصهاينة وجثثهم، وبالتالي حرمان حركة دكتور حماس من نقاط
دكتور يعني
التفاوض، وهذه مسألة أصبحت واضحة.
إلى أي مدى يعتبر رد حماس يعني تعبيرا عن المسؤولية الوطنية في ظل العدوان المستمر والحصار المفروض على قطاع غزة؟
طبعا حركة حماس اليوم هي معنية بالتشاور مع بقية فصائل المقاومة في داخل قطاع غزة وخارجها أن تلبي المصلحة الوطنية الفلسطينية في موضوع الحفاظ على الإنجازات، على بقاء الشعب الفلسطيني في أرضه، تثبيت الشعب الفلسطيني في أرضه، عدم تلبية مطالب ومطامع العدو الإسرائيلي في ضرب الوحدة الفلسطينية، في إخراج الشعب الفلسطيني وطرده من أرضه، موضوع يعني التحكم بمنطقة غزة بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل العدو الإسرائيلي، عدم إقامة الدولة الفلسطينية، عدم عودة اللاجئين، كلها بطبيعة الحال هي من وظيفة ومهام اليوم المفاوض الفلسطيني على رأسهم حركة حماس في الحفاظ على المكاسب الوطنية في هذا الإطار، استعادة الأسرى من داخل السجون الإسرائيلية وخصوصا للأسرى في المؤبدات، وخصوصا أن هناك يعني 125 أسير في هذا التفاوض يخرجون من الأسر. هذه أمور أساسية في هذا الإطار تقوم بها حركة حماس وفي إطار التفاوض لاستعادتها.
يعني ولماذا ترفض الإدارة الأمريكية يعني ترفض عبر مبعوثها ستيف فيتكوف المطالب الأساسية لحماس؟ هل يعكس ذلك انحيازا واضحا للاحتلال؟
طبعا يعني خصوصا الموقف الذي أطلقه المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف في موضوع أن رد حماس غير مقبول. ما هو الغير مقبول في رد حماس؟ وخصوصا أن حماس تطالب بما هو منطقي ومعقول وهو إنساني، وهو من حقها أن تحافظ على وجودها وتحافظ على يعني الضمانات، هي تطلب الضمانات من الولايات المتحدة الأمريكية في أن لا ينقلب الوضع بعد انتهاء مدة 60 يوما، أو عدم انسحاب العدو الإسرائيلي، أو عدم التزام بموضوع إطلاق الأسرى. كل هذه أمور مشروعة ترفضها أمريكا. هم يريدون اتفاق إذعان، يريدون أن يفرضوا على حركة حماس جملة من الشروط عليها أن تقبل، ولا يمكن لها أن ترفض أي مطلب. يريدون أن ينجحوا المبادرة الأمريكية ليقولوا بأن أمريكا هي التي أنجحت فيها، وبأن أمريكا لديها يعني قوة دبلوماسية وتفاوضية تفرض شروطها، ويمكن أحد أن يخرج عن الإرادة الأمريكية. يريدون أن يخدعوا حركة حماس من خلال أخذ الأسرى الأحياء والجثث لتلبية يعني طموحات نتنياهو وإرضائه وإعطائه فرصة للنجاة في الداخل الإسرائيلي، ويأتي نتنياهو بعد ذلك لكي يعود القتال مجددا ويفرض الضغط العسكري ويقول لحماس سلموا الأسرى العشرة المتبقية لديكم، وإلا سنقفل الحدود، سنقفل المساعدات، سنجوع الشعب الفلسطيني، وبالتالي العودة إلى المربع الأول. هذا الموضوع
كيف يؤثر دكتور الموقف الأمريكي الرافض للرد على فرص نجاح أي هدنة مستقبلية؟ يعني ما خيارات المقاومة إذا فشلت المساعي الدبلوماسية؟
طبعا يعني الولايات المتحدة الأمريكية هي وسيط غير نزيه، وهي غير محايد، هي منحازة إلى شروط العدو الإسرائيلي، هي تضغط على حماس لمصلحة العدو الإسرائيلي، وبالتالي لا يمكن تصنيف الولايات المتحدة الأمريكية أنها هي محايدة وخارج إطار العداوة مع الشعب الفلسطيني. بالتالي إذا أصر العدو الإسرائيلي ومن خلفه الولايات المتحدة الأمريكية على نفس الشروط، على نفس الضغط على حماس من حق حماس أن تحافظ على إنجازاتها، على وجودها، بأن تنور وأن ترفض وأن تصمد وأن تدافع عن حق والعودة إلى القتال مجددا، أو يعني زيادة الضغط على حماس لن تعطي فرصة لنجاة الأسرى الصهاينة.
نعم.
لن تعطي فرصة لتحقيق مكاسب سياسية وعسكرية للكيان الصهيوني، بغض النظر عن عناوين يعني التي قالها نتنياهو بتوسعة الحرب العسكرية، سواء في عملية عربات جدعون أو خطة الجنرالات.
نعم.
أو المراحل السابقة التي أطلقوها.
شكرا.
لن يصلوا إلى أي نتيجة في المسار العسكري، إنما حماس اليوم تفرض من خلال صمودها أن تحافظ على ردها وعلى شروطها في تثبيت نقاط تفاوض لمصلحتها، وهذه فرصة كبيرة جدا سانحة لحماس في هذه المرحلة.
طيب.
أن تفرض شروطها وأن تنجح عملية الصفقة إذا كانوا هم جادون في موضوع إتمام الصفقة، وإلا سيخسرون مسألة المقترح الأمريكي.
نعم.
وسيخسرون. نعم. عملية إطلاق الأسرى إذا ما استمروا في هذا الضغط على حركة حماس في هذه المرحلة.
الكاتب والمحلل السياسي دكتور علي بيضون، تحية طيبة لكم وشكرا على حضوركم معنا في هذا اللقاء. بارك الله.
شكرا الله.
نحييكم من جديد المستمعين الأفاضل، وأنتم برفقتنا في فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، تستمعون إلينا أيها الأكارم في جولة أخبارنا وتقاريرنا في لقائنا هذا. نواصل في غزة عن آخر التطورات على مستوى القطاع، وفنى الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية نستمع إليها.
الحقيقة جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي حاول بالأمس التنصل من جريمة استهداف أصحاب المساعدات أو المواطنين الذين يحاولون تلقي المساعدات من الشركات الأمريكية، عادت قوات الاحتلال الإسرائيلي هذا اليوم مجددا واستهدفت الجوعة الذين توجهوا إلى مدينة رفح، قتلت 3 وأصابت 35 آخرين بجراح جرى نقلهم إلى المشافي الميدانية ومن ثم إلى مشفى ناصر، في تكرار لمصائب الموت التي أصبحت مرتبطة بالطعام في قطاع غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل استهداف هؤلاء الجوعة بكل السبل، ويحاول أن يضلل العالم أنه لا يطلق النار على المواطنين الفلسطينيين. كان هناك يوم أمس 32 مواطنا فلسطينيا قتلوا أيضا في طريقهم في محاولة الوصول إلى الطعام. غارات الاحتلال الإسرائيلي أيضا تواصلت على خان يونس التي قدمت 42 شهيد خلال 24 ساعة الماضية، كان بينهم العدد الكبير من متلقي المساعدات بالإضافة إلى 4 مواطنين قتلوا في مخيم خان يونس نتيجة غارات إسرائيلية متواصلة. جيش الاحتلال جدد الغارات هذا اليوم في المنطقة الوسطى من قطاع غزة، استهدف سيارة تتبع لبلدية لبريش، 3 شهداء ارتقوا وعدد من الجرحى نقلوا إلى مشفى شهداء الأقصى في دير البلح. أما هنا في غزة فجيش الاحتلال استهدف طفل فلسطيني بمسيرة في حي تل الهوى، كان هناك شهيد وعدد من الجرحى، ثم قصف قرب دوار أبو شرخ شمال مدينة غزة، ارتقى 4 من الشهداء الذين وصلوا إلى مجمع الشفاء الطبي. جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف عدد من البنايات السكنية في حي الشيخ رضوان 6 بنايات، واستهدف أيضا مباني في مخيم جباليا وفي جباليا البلد، ودمر أيضا عدد من المنازل في بلدة القرارة وسط التصاعد في التهديدات الإسرائيلية بتوسيع العملية أكثر في خان يونس فصلها عن باقي مناطق القطاع وفي مدينة غزة، حيث يعمد إلى دفع الناس نحو غرب المدينة. معظم مناطق القطاع تتعرض للقصف من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي من حين لآخر، ولا تزال طائرات الاحتلال تحلق في الأجواء منذرة بتكرار القصف. جيش الاحتلال الإسرائيلي يحاول أن يبيع الوهم للإسرائيليين وأن يقول أن الضغط الذي تمارسه الآلة العسكرية الإسرائيلية هو الذي يدفع حركة حماس للتنازل، وهذا يعني أن جيش الاحتلال الإسرائيلي مع كل جولة مفاوضات أو مع كل فشل جولة مفاوضات وحتى بدء الجولة يقوم بتوسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية بشكل كبير ليضغط على المقاومة الفلسطينية لتتنازل عن بعض الشروط التي وضعتها في سبيل وقف الحرب. لكن هذا التصرف من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي حتى في الجبهة الداخلية الإسرائيلية بات غير مقنع، وبات الإسرائيليون على قناعة تامة أن استمرار العمليات العسكرية يؤدي إلى قتل الأسرى وليس إنقاذهم، وهذا هو الذي يجري في كل جولة قتال جديدة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يضغط أكثر باتجاه الدخول إلى مناطق جديدة، يقوم بنسحها كليا عن الخريطة ثم يتقدم نحو التجمعات السكنية أكبر على أمل أن يؤدي ضغطه هذا إلى تراجع المقاومة الفلسطينية عن شروطها. المقاومة لا تريد شيء، تريد وقف العدوان بشكل كامل ولا تريد وقف مؤقت، وتريد أن تدافع عن الشعب الفلسطيني. جيش الاحتلال يحاول أن يغير النظرية، أن يقول أن الثمار العسكرية تؤدي إلى إطلاق سراح الأسرى، وهو ما لم يثبت خلال 20 شهر الماضية.
نشكر جزيل الشكر زميل سعيد بوريني على هذا التقرير الذي استمعنا إليه. مستمعينا مستمعاتنا، نبقى في غزة أيها الأحبة، حيث ارتفع عدد شهداء العدوان الصهيوني على قطاع غزة إلى 54,470 شهيدا، والإصابات 124,693 إصابة منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر عام 2023. هذا وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بأن من بين الحصيلة 4,201 شهيد و12,652 إصابة منذ 18 من آذار مارس الجاري المنصرم. وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائية اليومي أن 52 شهيدا و503 مصابين وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية، كما أوضحت أن عددا من الشهداء ما زالوا تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والطواقم المختصة الوصول إليهم بسبب قلة الإمكانيات. وفي غزة أيضا مستمعين الكرام، على نحو ممنهج يواصل العدو الصهيوني تدمير مباني غزة السكنية وخاصة مباني البلدة القديمة، وفي مشهد يعكس دموية المحتل فضلا عن سعيه لمحو تاريخ وحاضر المدينة العريقة. إلى الزميل رأفت سعيد والتقرير التالي.
بعد الدمار الذي لحق بأقدم المساجد والكنائس والمباني التاريخية منذ بدء الحرب، تواصل إسرائيل نسف ما تبقى من المباني في البلدة القديمة في محاولة لإنهاء تاريخ وحاضر المدينة العريقة.
هذا الاحتلال يعني ما أبقى شيء في غزة، فالحاجات الأثرية ما لا تسوي شيء عنده، بالرغم أنه هو يدعي أنه بنقب على الأثريات اللي قبل آلاف السنين، لكن هو في تنقيبه كاذب، لأنه هو بده الأرض ما بدوش الأثريات، لأنه لو بحب الأثريات ما هدم المسجد هذا اللي كان له في السنين عمره، ما هدم كنيسة القيامة، ما هدم حمام الصمرة، ما هدم كل المناطق اللي لها علاقة بالأثريات اللي العالم كله بيقدسها وبيحبها وبدعمها. حب الوطن هاي ما إلنا غير هيك، ما إلنا غير هيك، بس تزرع حب أنت توصي ابنك يبقى في وطنه.
شارع المختار الشارع الأول يعني في غزة، بتقدر تقول إنه الشارع الرئيسي، السوق اللي كان يعني زي النجفة يلمع إلى أن اليوم أصبح زي ما أنت شايف حطام، ما حطام لا أكثر ولا أقل. يعني
شارع عمر المختار كان كل لما تروح فيه كنا جنة نروح له، نكون رايحين نشتري أغراضنا ما نعرفش كيف نمرق وكيف نطلع مكان ما كان فيه ناس. لكن هلقيت شارع عمر المختار دمار دمار، بعدين مش دمار بمش شارع عمر المختار بس، غزة كلها دمار. هذين مش عارفين وين نروح من كل يوم المنطقة بنشرب.
الاحتلال الإسرائيلي دمر أقدم حاجات أثرية في قطاع غزة، منهم الجامع العمر الكبير، منهم سوق الذهب، منه شارع عمر المختار، شارع عمر المختار، منطقة الساحة، عدة مناطق في غزة دمرها، دمر أماكن استهدفها لا فيها أي شيء إلا بل فيها أطفال نساء رمل، دمر جميع أماكن قطاع غزة، وصلنا لمرحلة سيئة نقطة صفر.
هذا الدمار لا يقتصر على المباني القديمة وأحد أهم أسواق المدينة، لكنه يمتد ليشمل محو ذاكرة مكان تعاقبت عليه حضارات متعددة، إلا أن أهل غزة يؤكدون أن التاريخ سيبقى حاضراً وأنهم سينقلونه لأبنائهم حتى يبقى محفوراً في عقولهم.
نشكر جزيل الشكر زميل رأفت سعيد على هذا التقرير. مستمعينا الكرام، في القدس أيها الأحبة، جدد عشرات المستوطنين الصائنة صباح اليوم الاثنين اقتحام المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحماية مشددة من قوات العدو الصهيوني إحياء لما يسمى بعيد الأسابيع اليهودي. هذا وافادت مصادر مقدسية بأن عشرات المستوطنين نفذوا جولات استفزازية في باحات المسجد الأقصى المبارك تخللتها طقوس تلمودية ورقصات استفزازية. وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال تواصل انتشارها المكثف في البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة، حيث حولتها إلى ثكنة عسكرية، وانتشر المئات من عناصرها على مسافات متقاربة خصوصا عند بوابات المسجد الأقصى. ويتوقع أن تشهد باحات الأقصى خلال هذا الاحتفال المشؤوم تصعيدا في الاقتحامات، حيث تسعى الجماعات المتطرفة إلى استغلال هذه المناسبة لتعزيز حضورها داخل الحرم وفرض وقائع تهويدية من خلال الطقوس التلمودية وتقديم قرابين نباتية والرقص والغناء والانبطاح على الأرض. وتعد هذه التحركات جزءا من مخطط ممنهج لتكريس السيطرة الدينية والسياسية على الأقصى في ظل تواطؤ وحماية من قوات الاحتلال، وتأتي وسط مخاوف من تكرار مشاهد العربدة والانتهاكات التي رافقت أحياء ذكرى احتلال شرقي القدس المحتلة الأسبوع الماضي. هذا وتواصلت الدعوات للحشد والرباط في المسجد الأقصى للتصدي لمخططات الاحتلال وجماعات المستوطنين في المسجد، مشددة على ضرورة عدم ترك الأقصى وحيدا في مواجهة هذه المخططات الرامية لهدمه وإقامة الهيكل المزعوم. ومن القدس إلى الضفة الغربية أحبتنا، حيث شنت قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم الاثنين عمليات دهم وتفتيش لمنازل مواطنين في نابلس ورام الله، تخللها اعتقالات وأعمال تنكيل. اعتقلت قوات الاحتلال 3 سيدات ومواطن من عائلة سنوبر بعد اقتحام منازلهم في زواتا غرب مدينة نابلس. وذكر شهود عيان أن قوات الاحتلال اقتحمت منزل المطارد عبد الكريم سنوبر واعتدت على عائلته قبل أن تعتقل والده ووالدته وشقيقته وزوجة أبيه. كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة سالم شرق نابلس ومخيم العين غربي المدينة وسط انتشار واسع ومداهمة لعدة منازل، فيما اقتحمت زواتا وداهمت منزلها. كذلك استولت قوات الاحتلال على مركبتين خلال اقتحامهما قرية لبن الشرقية جنوب نابلس. هذا واقتحمت قوات الاحتلال مدينة البيرة وقريتي المغير وشمال شرق رام الله ودير أبو مشعل غربا. لازلتم معنا في لقائنا فلسطين اليوم مستمعينا الكرام، وننتقل إلى اليمن. في تصعيد نوعي لوتيرة الإسناد العسكري لقطاع غزة، أعلنت القوات المسلحة عن تنفيذ سلسلة من العمليات الدقيقة التي استهدفت عمق الكيان الصهيوني في إطار معادلة الردع الاستراتيجي التي تواصل صنعاء ترسيخها في مواجهة العدوان على غزة. وأكدت القوات المسلحة في بيان صادر عنها تنفيذ 4 عمليات عسكرية طالت مواقع حساسة في كل من مطار اللد ومناطق يافا وأسدود وأم الرشراش المحتلة بواسطة صواريخ بالستية فرط صوتية وطائرات مسيرة، ما أدى إلى حالة من الشلل الجزئي في حركة الملاحة الجوية وهلع في صفوف المستوطنين. إلى الزميل طلال حمادة والتقرير التالي.
حالة رعب اجتاحت مساحات واسعة من تل أبيب ووسط كيان الاحتلال عقب إعلان الجيش الإسرائيلي رصد صاروخ أطلق من اليمن ودفع بسفرات الإنذار للعمل واستنفار الدفاعات الصاروخية وسيطرت حالة من الشلل التام. وتحدثت وسائل إعلام عبرية عن إغلاق المطار وإيقاف التنقلات وإغلاق محاور مركزية توصل إلى المنطقة، وذكرت مواقع صهيونية إبلاغ شركات طيران أجنبية بإلغاء رحلاتها إلى كيان الاحتلال، بينما تراجعت طائرات دول أخرى قبل هبوطها بلحظات، وطالبت هذه الدول إدارة المطار بتوضيحات عاجلة عن المشهد الجوي للأيام المقبلة عقب تكرار استهداف المطار. المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أعلن مسؤولية الوحدة الصاروخية اليمنية عن إطلاق الصاروخ، وأكد العميد سريع أن هذه العمليات مستمرة حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.
نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي، وقد حققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله، وتسببت في هروب الملايين من قطعان الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ وتوقف حركة المطار. ونفذ سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية 3 عمليات عسكرية استهدفت 3 أهداف حيوية تابعة للعدو الإسرائيلي في مناطق يافا وأسدود وأم الرشراش في فلسطين المحتلة، وذلك ب3 طائرات مسيرة.
ويأتي هذا التطور في إطار سلسلة عمليات عسكرية تنفذها القوات المسلحة اليمنية ضمن الحصار الجوي الذي تفرضه على كيان الاحتلال عبر ضربات صاروخية متكررة استهدفت مطار بن غوريون في الأسابيع الأخيرة. وتؤكد صنعاء أن هذه العمليات تأتي دعما للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، وأن القوات المسلحة اليمنية تسعى لتصعيد عملياتها خلال المرحلة المقبلة لتكون أكثر فعالية وتأثيرا في العدو الإسرائيلي.
تحية طيبة للزميل طلال حمادة، استمعنا إلى تقريره. إلى لبنان أحبتنا، حيث الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم يؤكد على صوابية قيم ومبادئ الإمام الخميني قدس سره، وذلك في الذكرى السنوية لرحيل الإمام، معتبرا هذه القيم بمنزلة منارة لحركات المقاومة في المنطقة. إلى الزميل علي بردة والتقرير التالي.
أكد سماحة الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن الإمام الخميني قدس سره نقل إيران من الاستبداد إلى نصرة المستضعفين. وفي الذكرى السنوية لرحيل الإمام روح الله الموسوي الخميني قدس سره، أكد الشيخ نعيم قاسم أن فكر الإمام الخميني لا يزال حاضرا بقوة، مشددا على أن الأمة اليوم تعيش إشعاعات نور الإسلام المحمدي الأصيل الذي أسسه الإمام الخميني عبر مشروعه الثوري. وقال الشيخ قاسم في بيان بالمناسبة أن الإمام الراحل جسد قيم الإيمان ورفض الظلم والاحتلال والتبعية، مشيرا إلى أن هذه المبادئ ما تزال تمثل منارة للمقاومة وحركات التحرر في المنطقة. وأضاف: نعيش الأمل بانتصار الحق على الباطل، بعدما أنجز هذا القائد الرباني نقلة تاريخية تمثلت في تحويل إيران من حكم الشاه المدعوم من الولايات المتحدة إلى جمهورية إسلامية مستقلة وعزيزة وقفت إلى جانب المستضعفين في العالم. وأكد الشيخ قاسم على الدور المحوري للجمهورية الإسلامية الإيرانية في دعم قضايا الأمة ولا سيما القضية الفلسطينية، قائلا: إن إيران الثورة بقيادة الإمام الخميني وقفت بثبات إلى جانب المقاومة لتحرير فلسطين والقدس الشريف.
وتحية أيضا طيبة للزميل علي بردة على هذا التقرير. مستمعينا الكرام، لفتت مصادر غربية أمريكية وعربية إلى نية إدارة ترامب تنحيه أو تنحية نائبة المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط مورغان أورتاغوس عن ملفها وضمنا لبنان. الخبر ترك انعكاسا سلبيا في الكيان الصهيوني لما كانت تمثله من مواقف دبلوماسية وسياسية تتلاقى مع الأهداف الصهيونية. إلى الزميل غسان عبد الله والتقرير التالي.
مورغان أورتاغوس نائبة المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط خارج الإدارة الأمريكية، خبر مجرد التداول به صب كالماء البارد على وجه الصهاينة. هذه أخبار سيئة جدا، وهذا مؤشر غير مشجع في مسار الضغط لنزع سلاح حزب الله، تقول وسائل إعلام صهيونية. كيف لا؟ وأورتاغوس هي التي نطقت بمنطوقهم ومثلت مصالحهم وتبنت اعتداءاتهم وبررت جرائمهم.
تعتقد إسرائيل أن جزء من أدوات تحقيق أهدافها أو من الأدوات التي تمتلكها هي وجود أشخاص مؤثرين في مواقع مفتاحية يؤمنون بها وبمشروعها ويحملون عداء وانحياز، يعني عداء للطرف الآخر وانحياز مطلق لها، وهذا حال المبعوث الأمريكي، نائبة المبعوث الأمريكي في لبنان. استقالتها بكل تأكيد أنه يفقد إسرائيل واحدة من أدوات ضغطها، وعوامل التحريك الدائمة التي كانت تمتلكها للضغط أكثر وأكثر على الأطراف اللبنانية وتأجيج الحالة الداخلية في لبنان وفرض إملاءات أمريكية.
الخبر انتشر بسرعة في أمريكا وفي دول الشرق الأوسط التي تقع ضمن ملف متابعاتها الدبلوماسية، ولبنان تحديداً الذي كاد بعض سياسييه أن يغمى عليهم من هول الخبر بعدما كانوا تناسقوا مع نبرتها العدائية تجاه المقاومة والعمل لمنع المشاركة في الحكومة آنذاك، واتفقوا معها في الحديث عن نزع سلاح المقاومة. اليوم يفركون اليد باليد توتراً من مغادرتها ومن احتمالات بديلها.
يعني لا يعرف لنا أسباب هذه الاستقالة وما هي خلفياتها، ولكن واضح أنها تشكل صفحة لإسرائيل لطريقتها ولأدواتها التي كانت تختصر عليها الكثير من المسافات. نلاحظ مثلاً عندما لا يكون هذا الوسيط أو المبعوث أو الطرف متماهي كلياً مع اليمين، كيف يخلق هذا صعوبات ويخلق فجوة وبالتالي يؤثر على المخرجات. We are grateful to our ally
Israel for defeating Hezbollah. رحلت أورتيغوس أو تكاد ولم تحقق شيئا من نواياها، نزع السلاح، منع مشاركة المقاومة في الحكومة، تحريض الجيش على المقاومة، ومع ذلك تركت خلفها يتامى أوهامها وأوهامهم.
أشكر جزيل الشكر الزميل غسان عبد الله مستمعينا الكرام. إلى تونس أيها الأحبة، حيث شهدت العاصمة مسيرة حاشدة للمطالبة بكسر الحصار عن قطاع غزة ودعم حركات المقاومة على مستوى كافة الساحة في مواجهة الهجمة الاستعمارية. إلى الزميل يحيى دريكي والتقرير التالي.
أصحاب قافلة رفع الحصار عن غزة اجتمعوا في ساحة باب الخضرة في تونس العاصمة قبل أيام من قطع مسافة 3500 كيلومتر من هنا إلى قطاع غزة. أكثر من 4000 مترشحين حتى الآن للمشاركة، وهو ما دفع المشرفين لتنظيم مسيرة حاشدة بعنوان كسر الحصار على غزة.
نحن في قافلة صمود قررنا باش ننطلقوا يوم 9 جوان بعد ما كان الانطلاق يوم 14 جوان لأسباب تنسيق مع معظم القافلات اللي باش تصير في العالم كله. قررنا باش نقدموا في موعد القافلة إلى يوم 9 جوان باش تكون قافلة برية باش تخرج من تونس باش تعدى عبر بعض المدن التونسية.
القافلة برية كما اسمها يدل عليها، هي قافلة برية تضامنية شعبية سلمية نضالية. في آخر المطاف فيها نحكيه على مسافة متاع 3600 كيلومتر.
معاش عنا سبيل اللي عنه شد الرحال نحو غزة.
بين المنازل وحارة تونس القديمة سار الحشود وصولا لشارع لحبي بورقيبة، يربطون شوارع العاصمة قبل أن يربطوا غرب الوطن العربي بشرقه. أما أم التحديات فهي الحدود المصرية ومعبر رفح، ولذا هتفوا مطالبين دعما شعبيا عربيا لنصرة الغزاويين.
محاولة لاستنهاض الشارع العربي، لأنه في الحقيقة الشارع الأوروبي والأمريكي بدأ يتحرك بالآلاف وبمئات الآلاف، وفي المقابل الشارع العربي تراجع قليلا.
رحلة معناها قدام نظم مطبعة، نظم معناها لم تفتح معناها معبر رفح، قاعدة تتفرج في مظلومية الشعب الفلسطيني.
بتحية فخر وإكبار حياهم المشاركون في المسيرة، وأكدوا أن نصرة غزة واجب على كل مسلم وحر.
غزة الإباء، هذه الغزة التي يحاصرونها منذ شهر مارس، ونحن نشبهها بكربلاء الصغرى، بكربلاء مثل مسيرة زينب عليه السلام نحو كربلاء. نقول لغزة، نحن أهل تونس نقول لكم نحن معكم،
إننا ذاهبون وإننا سنتحرك، وستكون نقطة التحول في الوعي وفي المزاج العربي الشعبي العربي من تونس كما كانت من ثورات الربيع العربي انطلقت من تونس.
مسيرة حاشدة وحرك شعبي متنامي وعزم من التونسيين لتقديم ما أمكن نصرة للشعب الفلسطيني المظلوم.
الرسائل هناك كلها تطالب بدعم فلسطين، أن تصل هذه الأصوات وأن تزلزل حتى فلسطين.
نصل وإياكم إلى نهاية لقائنا فلسطين اليوم، قدمناه لكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى الملتقى، نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
فمن يوطئ الليل حد الحسام، ولنأت غدا والبقيع يشد الزحام، فالمقام الرفيع
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حضارة الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكرم، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وأهلا بكم معنا حضرات المستمعين في حلقة جديدة من برنامج
الحضارة الإسلامية.
مستمعين الأكارم، من الفنون والعلوم التي اهتم بها المسلمون في ظل حضارتهم الراقية فن الموسيقى وعلومها. ويحدثنا التاريخ أن من بين الكتب التي أقدم علماء المسلمين على ترجمتها خلال حركة الترجمة في عصر الدولة العباسية الكتب الخاصة بالموسيقى التي كانت ترجمت من الفارسية والهندية واليونانية. ومن جانب آخر، فقد اهتم الخلفاء العباسيون بإشاعة وتطوير فن الموسيقى،
وجاء هذا الاهتمام في إطار علمي ومن خلال الاستعانة بعلماء الموسيقى. ومن الجدير ذكره هنا مستمعين الكرام أن دور علماء الموسيقى من الإيرانيين في ترويج هذا العلم كان دورا كبيرا. ومن النشاطات التي قام بها علماء الموسيقى الإيرانيون ترجمة الكتب الخاصة بالموسيقى إلى اللغة العربية من اللغة التي كانت رائجة في إيران في العصر الساساني. وكيفما كان، فإن هؤلاء العلماء طوروا علم الموسيقى ليس عن طريق الترجمة وحسب، بل وبواسطة التأليف أيضا.
مستمعين الأكارم، إن من أشهر علماء الموسيقى في العصر العباسي هو إبراهيم المصلي. والظاهر أن والد إبراهيم المصلي كان من بلاد فارس، وكان قد هاجر منها إلى مدينة الكوفة في العراق. ومنذ بدايات تحصيله العلوم والمعارف أبدى إبراهيم المصلي شوقا وافرا لدراسة فن الموسيقى وعلومها. ومن أجل تعلم الموسيقى ترك إبراهيم المصلي مدينة الكوفة وتوجه إلى الموصل في شمال العراق وأقام فيها، ومن هنا عرف بالموصلي. ومن بعد الموصل كانت المحطة الثانية عند إبراهيم بلاد الري، حيث درس فن الموسيقى فيها على يد الكبار من أساتذتها. ويقول المؤرخون أن الفنان إبراهيم المصلي لم يكن له مثيل في زمانه في أداء الألحان العربية والفارسية وفي العزف على العود.
ويعتبر إبراهيم المصلي مؤسس الموسيقى العربية في العراق، وأنتج الموصلي الكثير من الألحان بالاستفادة من قصائد عربية وموسيقى إيرانية. والحق أن إبراهيم الموصلي أسس لمدرسة في الموسيقى تخرج منها العديد من الموسيقيين المشاهير، ومنهم الموسيقي إسحاق الموصلي. يشار إلى أن إبراهيم هو الذي ورد ذكره في قصيدة أبي فراس الحمداني الميمية المعروفة، التي خاطب في بيت منها بني العباس بقوله: منكم علية أم منهم، وصاحبكم شيخ المغنين إبراهيم أم لهم.
ما زلنا معكم أعزائنا المستمعين، وبرنامج الحضارة الإسلامية يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أعزائنا المستمعين، إذا كنا قد تحدثنا في السابق من حلقات هذا البرنامج حول الفارابي باعتباره فيلسوفا، فإننا نتحدث عنه في هذه الحلقة بكونه موسيقيا، والفارابي هو أبو نصر محمد بن محمد نسبة إلى فارابي من مدن خراسان القديمة. ولقد ألف الفارابي أفضل كتب الموسيقى في عصره، ومن مؤلفات الفارابي الموسيقية المدخل إلى صناعة الموسيقى والكلام في الموسيقى. وهناك للفارابي كتابان آخران في الموسيقى، أحدهما باسم إحصاء العلوم والموسيقى الكبيرة، ويشتمل كتاب إحصاء العلوم على عدة فصول، وبعض هذه الفصول حول الموسيقى. وكنا تحدثنا بإحصاء العلوم من قبل وقلنا إن فيه مباحث في الأدب والمنطق والهندسة، على أن الفصل الثالث من إحصاء العلوم فيه بحوث دقيقة حول علم الموسيقى وفنونها.
نعم مستمعين الكرام، وفي رأي المستشرق وعالم الموسيقى البريطاني هنري جورج فارمر، فإن مقدمة كتاب إحصاء العلوم للفارابي إذا لم تفق كتابات أرسطو حول الموسيقى فهي في مصافها على أقل التقديرات. وهكذا يعد الفارابي أكبر كتاب علم الموسيقى في القرون الوسطى، ومن العلماء من يرى أن كتاب الموسيقى الكبيرة هو أفضل ما كتب حول هذا الفن في الشرق. ومؤلف الفارابي هذا علمي بالكامل، إنه يتحدث حول قوانين وقواعد الفيزياء الخاصة بالأصوات، وفيه كذلك بعض النسب الرياضية الخاصة بالألحان والأنغام. وفي كتابه القيم هذا قدم أبو نصر الفارابي نقدا علميا على علم الموسيقى لدى اليونانيين. وفي الموسيقى الكبيرة يتكلم الفارابي حول نقائص الموسيقى اليونانية ويحل مجهولاتها.
أجل أعزائنا المستمعين، إن مكانة الفارابي في علم الموسيقى مكانة جد رفيعة، فهو أبو الموسيقى الإيرانية بل الموسيقى العالمية. وكانت كتب الفارابي الموسيقية تدرس في مدارس بلاد المسلمين ردحا من الزمن. وقبل أن نختم حديثنا حول الفارابي نذكر لكم هذه الحكاية، حيث ورد في كتب التاريخ أن أبا نصر الفارابي حل يوما ما في مجلس الأمير سيف الدولة الحمداني في حلب، وطلب الأمير منه أن يعزف على عوده بعض الألحان، فعزف الفارابي لحنا جعل الأمير وجالسيه يضحكون، ثم غير أوتار العود وعزف لحنا ثانيا جعل سيف الدولة ومن معه يبكون، وفي المرة الثالثة ركب أوتار عوده بشكل آخر وعزف لحنا بعد أن سمعه الجالسون غطوا في نومهم. هنا وضع الفارابي عوده في كيسه وانصرف.
هكذا حضرات المستمعين الأفاضل انتهت هذه الحلقة من برنامج الحضارة الإسلامية، قدمت لكم عبر أمواج الإذاعة العربية في طهران.
نشكركم على حسن المتابعة وجميل الإصغاء، والسلام خير ختام.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم وكل أوقاتكم بالخير والنور. نفتح نوافذ قلوبنا في هذا الصباح إلى كلمات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، ضمن دعاء عظيم القدر كثير المضامين بديع الكلمات المسمى بدعاء الصباح، وذلك بصوت موسى الأسدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد
محمد اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطقه تبلده وسرح قطع الليل المظلم بغيابه تلجلج وأتقن صنع الفلك الدواري في مقاديره تبرج وشعشع ضياء الشمس بنور تأجج يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه وكفى أكف السوء عني بيده وسلطانه صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأعبل والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار وافتح اللهم لنا مصاري الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاة وأغرس اللهم بعظمتك في شرب جناني ينابيع الخشوع وأجر اللهم لهيبتك من أعماق زفرات وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوط إلهي إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك إلهي إلا لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك في واضح الطريق وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى فمن المقيل عتاتي من كبرات الهوى وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان إلهي إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمان أم علقت بأطرافي حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها فواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها إلهي إلهي قرعت باب رحمتك بيدي رجاء وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي وعلقت بأطرافي حبالك أنا غاملا ولائي فاصفح اللهم عما كنت أجرمت من زللي وخطئي وأقلني من صرعتي ردائي فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي وأنت مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إلي إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا أم كيف تخيب مسترشدا قصدا إلى جنابك ساعيا أم كيف ترد ظمآنا وردا إلى حياضك شاربا كلا وحياضك مترعا في ضنك المحول وبابك مفتوح للطلب والوقول وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول إلهي أزمة نفسي عقلتها بعقال مشية وهذه أعباء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتك وهذه أهواء المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا ومساء جنة من كيد العدا ووقاية من مرديات الهوى إنك قادر على ما تشاء تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك من ذا يعرف قدرك فلا يخاف ومن ذا يعلم ما أنت فلا ألفت بقدرتك الفراق وفلقت بلطفك الفلاق وأنرت بكرمك دياجي الغسق وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لغوبا ولا علاجا فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء. صل على محمد وآله الأتقياء واسمع ندائي واستجيب دعائي وحقق بفضلك أملي ورجائي يا